بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كرر ولو باختصار جملة من المباحث التي بحثها سابقا بشكل مفصل، باعتبار أنه في البداية ما كان ملتزم بتسلسل ما ورد في متن العروة، وبعد ذلك صار ملتزما بتسلسل ما جاء في العروة، وهذا ما سبب تكرار بعض الأبحاث، ومن جملة ذلك ما بحثناه في الدرس الماضي من خمس الفداء والجزية وما صلحوا عليه وما يؤخذ منهم عند الدفاع. هذه الأمور الأربعة بحثناها باختصار تكرارا لما مضى، أو جملة منها مضى، بل بحثنا ذلك باختصار في الدرس الماضي. الآن عدنا متن جديد أيضا مبحوث في الأبحاث الماضية، ولكن كرره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه باختصار ما جاء في متن العروة في المسألة رقم 1. نقرأ متن العروة، مسألة رقم 1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحواط إخراجه، هذا بعد احتياط استحبابي، وإن كان الأحواط إخراج خمسه مطلقا. ثلاث عناوين موجودة في هذا المتن. عنوان الأول: إذا غار المسلمون على الكفار. الغور كأنما يقصد به الغور بالسيف وبال يعني تهيئ للقتال. غاية الأمر أنه ربما ذولا يسلمون وما يحصل قتال، فهذا الغور حصل، الغور المسلح، هجوم مسلح حصل، هجوم مسلح حصل. فهذا العنوان الأول: هل يتعلق الخمس بغنائم ذلك أو لا يتعلق؟ وإذا تعلق، هل يتعلق قبل المؤونة، مؤونة السنة، أو بعد مؤونة السنة؟ العنوان الثاني: وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة. بالسرقة والغيلة بالي هو العنوان الثاني. لو أن المسلمون بدون حرب وإنما بالسرقة والغيلة أخذوا أموالا من الكفار، فهذا هل يتعلق به الخمس أو لا؟ وإذا تعلق به الخمس فهل يتعلق قبل مؤونة السنة أو بعد مؤونة السنة؟ العنوان الثالث: لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فهذا هم عنوان ثالث، هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق؟ وإذا تعلق هل يتعلق به الخمس باستثناء المؤونة أو بدون استثناء المؤونة، مؤونة السنة. بحثنا هذه الأبحاث الثلاثة عن عناوين الثلاثة سابقا، ولكن خب الآن تكرار مختصر. كان هناك من أثار عدم إمكان الفرق بين حكم العنوان الثاني والثالث، وأنه لماذا صاحب العروة فرق بين العنوان الثاني والثالث. خلنا نتأمل أولا في ما تبناه صاحب العروة في هذه العناوين الثلاثة. في العنوان الأول قال بأنه بلي إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحواط بل الأقوى إخراجوا. خب الأحواط بل الأقوى، بالتالي صار فتوى بعد أقوى بعد. بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمتان ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤونة سنة، توضيح لقوله من حيث كونها غنيمتان، يعني أنه بعنوان الغنيمة، وإذا كان بعنوان الغنيمة فلا لا يستثنى منه المؤونة، مؤونة السنة، بل من البداية لازم يخمس كل المبلغ كل المال. ولو في زمن الغيبة، هذا يبدو أنه بل صاحب العروة يلحق إذن الإمام، يلحق إذن نائب الإمام في زمن الغيبة، يلحقه بإذن الإمام على كل حال. فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، هذا العنوان الأول. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، هذا العنوان الثاني ألحق في الحكم، ألحقه في الحكم بالعنوان الأول، يعني أيضا الأحوط بل الأقوى، يعني نفس الحكم السابق يأتي على العنوان الثاني، وهو ما إذا بدون حرب وإنما بالسرقة والغيلة أخذوا أموالا، هذا هم ألحقه بالعنوان الأول رغم أنه مو حرب، ولكنه مو حرب مسلح، لكنه بالسرقة والغيلة، هذا ألحقه صاحب العروة بالعنوان الأول. ثم العنوان الثالث وحد حكمه اختلف. العنوان الثالث نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، هذا حال حال الأرباح المكاسب، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط، هذا بعد أحوط استحباب يصير إلى جنب الفتوى، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا. ما أتذكر نقلنا عن مستمسك السئل الحكيم أو بلي أي أو من صاحب الحدائق، على كل حال أحد الأعلام انتقد صاحب العروة بأنه لماذا فرقت في الحكم بين العنوان الثاني والثالث، فالعنوان الثاني ألحقته بالعنوان الأول ولكن العنوان الثالث حكمت فيه بحكم آخر وهو أنه ملحق بأرباح المكاسب، لأن العنوان الثاني والثالث مشتركان في أنهما بدون حرب. بلي ما أدري، لعل سيد الخوي هكذا انتقد أحد الأعلام نسيته كان. فالثاني والثالث مشتركان في أنه بدون حرب، فلماذا ألحقت أحدهما بالحرب بالهجوم المسلح؟ على كل حال العنوان الأول كان هجوم مسلح، بل غار المسلمون على الكفار هجوم مسلح، فألحق عنوان السرقة والغيلة بالعنوان الأول، فحكم فيه بأن الأقوى هو ثبوت الخمس بدون استثناء المؤونة، وحكم في العنوان الثالث بالربا والدعاوى الباطلة بحكم أنه مو بعنوان الغنيمة وإنما بعنوان أرباح المكاسب، فقال بأنه بعد استثناء المؤونة. أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه ذكر هناك بأنه هناك ثلاث معاني معقولة أن يتبنى لعنوان الغنيمة، ثم رأي أستاذنا الشهيد وجه رابع، يعني إذا نحسب ويا رأي أستاذنا الشهيد يصير أربع وجوه في تفسير معنى الغنيمة، فأحد هذه الوجوه يناسب التفصيل بين العنوان الثاني والثالث. وما هي هذه التفاسير؟ التفسير الأول للغنيمة، التفسير المنسوب إلى المشهور، هو السيد الشهيد هم نسبه إلى المشهور، أن المشهور في الآية الكريمة أن المراد بها غنيمة الحرب، الغنيمة التي تكتسب بالسيف. غاية الأمر أنه يضاف إلى ذلك بحسب الروايات الأمور الأخرى، وليست صحيحة علي بن مهزيار تفسيرا للآية بمعنى مطلق الفائدة حسب رأي المشهور، ونحن أيضا بنينا على ذلك بأن تفسير رواية صحيحة علي بن مهزيار ليست تفسيرا للآية، وإنما هي بيان حكم إضافي. هذا هو التفسير الأول للغنيمة الذي هو التفسير المشهور. والتفسير الثاني للغنيمة ما يؤخذ من الكافر لا على قانون يعترف به، فيصير هم أخذ بالقوة بالعنف وإن كان بدون حرب، ولكن بدون قانون يعترف به الكافر، ما مو معاملة حتى ربوية، مو معاملة لا ربوية لا غير ربوية، كالسرقة، السرقة والغيلة. هذا التفسير الثاني للغنيمة. التفسير الثالث للغنيمة هو ما أخذ منهم بلا عوض، سواء كان غنيمة في الحرب أو كان بغير قانون يعترف به الكافر أو بقانون يعترف به الكافر ولكن بلا عوض، عندنا مو صحيح هذا القانون، مثل الربا والدعوة الباطلة. فهذا بحسب التفسير الثالث هم يصير مشمول لعنوان الغنيمة. فيقول إذا بنينا على التفسير الأول من هذه التفاسير الثلاثة فقط العنوان الأول غنيمة، غنيمة الحرب فقط بالسيف، فهذا فقط العنوان الأول غنيمة، أما العنوان الثاني والثالث مو غنيمة، فيصير حكمه حكم أرباح المكاسب، فيكون حكم العنوان الثاني والثالث أنهما يتعلق بهما الخمس بعد استثناء المؤونة. فبناء على التفسير الأول لا يفرق بين العنوان الثاني والثالث، وإنما في كلا العنوانين الثاني والثالث يحكم بأن الخمس يكون بعد المؤونة. وإذا أخذنا بالتفسير الثاني، هذا التفسير الثاني هو الذي يستوجب الفرق بين حكم العنوان الثاني والعنوان الثالث. التفسير الثاني هو أن يقصد بالغنيمة ما يؤخذ من الكافر لا على قانون يعترف به الكافر، هسه إما بالحرب وإما بالسرقة. السرقة والغيلة هم أيضا داخل في الغنيمة بناء على هذا التفسير، ولكن الربا وأمثال الربا لا يدخل في الغنيمة بناء على هذا التفسير الثاني، لأن الربا الكافر يعترفون بالربا وأمثال الربا. فبناء على هذا التفسير الثاني يمكن التفريق في الحكم بين العنوان الثاني والثالث، فالعنوان الثاني يلحق بالعنوان الأول ويحكم فيه بالخمس قبل المؤونة، ولكن العنوان الثالث لا يبقى حاله حال أرباح المكاسب. والعنوان والتفسير، وأما التفسير الثالث إذا قلنا بالتفسير الثالث يعني ما أخذ منهم بلا عوض في رأينا كالربا بدون عوض في رأينا أو ما أشبه الربا، فسيكون هذا التفسير شاملا للعناوين الثلاثة كلها، فيكون العنوان الثاني والثالث اثنينها لازم تلحق بمن؟ بالعنوان الأول. بناء على التفسير الثالث لابد من إلحاق العنوان الثاني والثالث بالعنوان الأول، يعني فيها جميعا يجب الخمس قبل المؤونة. وأما بناء على تفسير أستاذنا الشهيد اللي يصير تفسير رابع، بناء على تفسير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لمعنى الغنيمة في الآية الكريمة حيث قال بأنه بل أن رواية علي بن مهزيار صحيحة، علي بن مهزيار قد فسرت الآية الكريمة بمعنى مطلق الفائدة، فالمراد بإنما غنمتم من شيء يعني مطلق الفائدة مو بس غنيمة الحرب. بناء على هذا التفسير للآية الكريمة فقد قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سابقا بأنه هذا لا يمكن أن نفسر هذه العناوين كلها بوجوب الخمس قبل المؤونة، وذلك لأنه هذا راح يصير العناوين الثلاثة كلها بعنوان مطلق الفائدة، وعنوان مطلق الفائدة مقيد في روايات أخرى بما بعد المؤونة. غاية الأمر هذا القيد في غنائم الحرب يمكن التخلي عنه، في غنائم الحرب يمكن التخلي عن قيد ما بعد المؤونة، لا لكون غنائم الحرب عنوان مستقل، لأن أستاذنا الشهيد ما يعترف بأن عنوان الغنيمة عنوان خاص، عنوان غنيمة الحرب عنوان خاص ما يعترف به، وإنما يقول غنيمة الحرب لكونه مصداقا من مصادق مطلق الفائدة، فلا يتمسك أستاذنا الشهيد في غنائم الحرب بقرينية صون العنوان الخاص عن اللغوية، وإنما يتمسك بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه، حيث أنه بعد الفوز في الحرب بعد الغلبة كان يقسم، كان يأخذ خمس الغنائم كلها بدون استثناء المؤن المقاتلين، وإنما كان كل يأخذ خمس كل الغنائم ويقسم أربعة أقسام الأخرى على المقاتلين. فهذا قرينة على أنه لا يستثنى المؤونة في غنائم الحرب، رغم أن غنائم الحرب ليست بعنوان خاص وإنما بعنوان كونها مصداقا من مطلق المؤونة. وعلى هذا الأساس في العنوان الأول يقول قبل المؤونة، أما في العنوان الثاني والثالث فلا يمكن التخلي من قيد ما بعد المؤونة عند أستاذنا الشهيد، لا يمكن التخلي عن ذلك، لا بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، لأنه إما أصلا لا يصدق عنوان الغنيمة على ذن العنوانين السرقة والغيلة وبالربا وبالدعاوى الباطلة، لا يصدق عنوان الغنيمة، وإما أنه حتى وإن صدق عنوان الغنيمة أستاذنا الشيء لا يرى هذا عنوانا خاصا حتى يتمسك بقرينية صون العنوان الخاص عن اللغوية، كما لا يمكن أيضا التمسك بقرينية سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما كانت تجري على غنائم الحرب لا على السرقة والغيلة والربا والدعاوى الباطلة. فإذا يفقد كلا القرينتين على التخلي من قيد ما بعد المؤونة. فعلى هذا الأساس يقول أستاذنا الشهيد بأنه حال العنوان الثاني والثالث كحال أرباح المكاسب، يعني يستثنى منها المؤونة، مؤونة السنة. هذا رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بناء على تفسيره للآية. وأما الروايات فناقشها أستاذنا الشهيد، كان عندنا رواية أبي بصير، كان عندنا رواية ثانية نسيتها، مرسلة كذا، مرسلة بلي يعني مرسلة أخرى كانت بلي وراق لعله أي بلي وراق بلي مرسلة الوراق. على كل حال فالروايات إما ناقشها دلالتان أو ناقشها سندان. فعلى هذا الأساس أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبني في العنوان الأول، يبني على أنه يأخذ الخمس قبل المؤونة، وفي العنوان الثاني والثالث يبني على أنه يأخذ الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونة السنة. وأما نحن رغم أننا خالفنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كون عنوان الغنيمة عنوانا خاصا أو ليس عنوانا خاصا، فأستاذنا الشهيد بنى على أنه ليس عنوانا خاصا وإنما غنيمة الحرب لكونه مصداقا من مصادق مطلق المؤونة يتعلق به الخمس، ولكن نحن بنينا على أن عنوان الغنيمة عنوان خاص كعنوان الكنز والمعدن والغوص. رغم ذلك يبدو أن النتائج مساوية في هذه العناوين الثلاثة مع رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأنه في العنوان الأول العنوان يتصق عليه غنيمة الحرب لأنه بالآخر بالسيف، حتى وإن ما حصل قتال بالفعل، ولكن غار المسلمون على الكفار بالسيف، هذا هجوم بالسيف. ف فهذا يعتبر غنيمة الحرب أو غنيمة الهجوم المسلح، غنيمة الهجوم المسلح. فهذا عنوان خاص، فيأتي فيه عنوان بلي قرينية العنوان الخاص، صون العنوان الخاص، بالإضافة إلى قرينية ما ذكره أستاذنا الشهيد من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن يمكننا بالإضافة إلى تمسك بسيرة النبي الأكرم يمكننا أن نتمسك بصون العنوان الخاص عن اللغوية للتخلص من للتخلي من شنو من قيد ما بعد المؤونة. بينما بالنسبة إلى العنوان الثاني والثالث فلا يمكن التخلص من التخلي من قيد ما بعد المؤونة، لأنه ليس بعنوان خاص، لا هي مشمولة لعنوان خاص كعنوان غنيمة الحرب. عندنا صحيح نحن نؤمن بأن غنيمة الحرب عنوان خاص، ولكن السرقة والغيلة ليس غنيمة الحرب، والربا والدعاوى الباطلة ليس من غنيمة الحرب. فلا بقرينية صون العنوان الخاص يمكن التخلي من قيد ما بعد المؤونة، ولا بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العنوان الثاني والثالث مو مشمولة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غير مشمولين لسيرة النبي الأكرم. وبالتالي النتائج عندنا تساوي النتائج التي ذكرها أستاذنا الشهيد، من أن العنوان الأول يكون الخمس فيه قبل المؤونة، والعنوان الثاني والثالث يكون الخمس فيهما بعد المؤونة. هذا بعد هذا تفصيله مضى سابقا، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.